في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أوتيت بقدحي لبن. هذه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. قال: فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني من كثرة ما شرب عليه الصلاة والسلام شعر أن جسمه امتلأ حتى جعل يرى اللبن يخرج من أظفاره. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، اللي بقي في الإناء أعطيته لعمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. هذا الحديث من رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء تنقسم إلى قسمين: إما أنها تكون على ظاهرها كما رأى إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذه على ظاهرها أمر صريح. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنواعا من عذاب الأمة، كما في حديث سمرة بن جندم عند البخاري قال: فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر يضرب رأسه بصخرة، ونحو ذلك. وإما أن تكون هي إشارة لشيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي ثلمة. قالوا: فما أولته؟ هذه الرؤيا رآها قبل معركة أحد. قالوا: فما أولته؟ قال: أولته رجالا من أصحابي يقتلون ورجالا من أهل بيتي يقتلون. وفعلا هذا الذي وقع في أحد، قتل من الصحابة وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا الرؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام تخبره بأمر سيأتي، وأحيانا الرؤى تدل على فضل الصحابة من هذه الرؤيا. وعمر رضي الله تعالى عنه جاء في أحاديث أخرى وصفه بالعلم، الحديث عند البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا عليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى حقويه، منهم إلى ركبتيه، القميص الرداء يعني، واحد رداء قصير واصل إلى حوضه، واحد واصل إلى ركبته، واحد واصل إلى ثديه. قال: ورأيت على عمر قميصا يجره، قميصه طويل لدرجة أنه يمشي ويجر قميصه. قيل: فما أولته؟ قال: الدين، يعني القوة في الحق والإيمان والتمسك، أولته الدين. فعمر رضي الله تعالى له فضائل. من هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام هنا: رأيت الري يخرج من أظفاري، قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. كيف محدثون؟ يعني رجال عندهم فراسة وقوة توقع لما سيحصل، كأنه يوحى إليه، كأنه يأتيه وحي يقول: أنا أتوقع أن فلان لن يفعل كذا، أنا أتوقع أن هذا كذاب، أتوقع أن هذا ما يعلم الغيب. لكن كما قال الله: إن في ذلك الآيات للمتوسمين، يعني اللي عندهم فراسة. فيقول: فإن يكن في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب. إذا في أحد من أمتي عنده يعني قدرة على التوقع وعنده فراسة وكذا فعمر بن الخطاب، إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هنا العلم باللبن. قالوا: لأن اللبن هو أول ما يشربه الصغير، وبه تفتق أمعاؤه، ولأنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. قالوا: كذلك العلم، الإنسان إذا أخذه فتق عقله ونفعه، وأيضا يستطيع أن يخرج العلم من يعني من الكتب أو من أفواه الرجال أو يجمعه جمعا أو نحو ذلك. قوله هنا: أتيت بقدح. القدح واحد الأقداح، وهو الإناء. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: فما أولته؟ قال: أولته العلم، يعني بماذا فسرته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فسرته بالعلم. العلماء أيضا، العلماء الذين يفسرون، الذين يعبرون الرؤى اليوم، هم على قسمين. منهم قسم عنده قواعد يمشي عليها، يعني مثلا أنت لو تذهب إلى أي واحد معبر رؤى وتقول يا أخي أنا رأيت أني سبحان الله عندي ولد صغير وماسك لبن وأشربه ويقول خلاص وأنا أشربه، فيقول لك آه ولدك هذا يدرس؟ تقول نعم. قال تراه كسول في الدراسة لكن أنت تركض وراه، فتقول لي والله سبحان الله كيف عرفت؟ واضحة العلم وأنت قاعد تشربه علم غصبا عنه، أو قاعد تحفظ القرآن مثلا، عندهم قواعد معينة يسيرون عليها. أو قلت له مثلا أنا والله رأيت إمام مسجدنا عليه بشت مثلا وهو يمشي في الشارع والبشت يسحب على الأرض، يا أخي الله يهديه كيف يكون مسبلا؟ فيقول لك كيف إمامكم؟ تقول والله والله جزاه الله خير على خير ورجل دين وما نعلم عنه. قال هذه تزكية له إن شاء الله أن دينه قوي. ليش أخذها من حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عليهم قمصا يجرونها، عليهم قمص ورأيت على عمر قميصا يجره. أو أحيانا يأخذون قاعدة التأويل من القرآن، وأحيانا قد يأخذ المعبر تأويله وتعبيره، أحيانا يأخذه من القرآن، مثل قول الله جل لو جاء واحد وقال له أنا رأيت أني كأني أسبح وقعد أغرق في بحر وأحاول أطلع وأنا قاعد أغرق مثلا، فيقول له المعبر مثلا أنت رآه شابا مثلا كذا، قال له أنت عندك علاقات مثلا محرمة بفتيات؟ قال استغفر الله كيف عرفت؟ قالوا تراك أحيانا تفعل كذا وكذا، فيقول كيف عرفت؟ هو في الحقيقة عرف من قوله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فقرن الله الماء بالفتنة. ولو جاءه مثلا تاجر كبير وقال له أنا رأيت أني أغرق، لن يقول له عندك علاقات البنات، بيقول له أنت أموالك كيف؟ عندك أموال فيها؟ يقول لي والله أنا أخذت قرض ربوي. قال انتبه فتنة المال مثلا أو غير ذلك من الأشياء. فالمعبرون أحيانا ينطلقون من أصول عندهم، وأحيانا قد يلقى الشيء في يعني في نفسه إلقاء، وأحيانا يأخذه بالدربة. يعني مثلا سأله تاجر قال أنا رأيت أن مثلا عجلة سيارتي أنها تعطلت، ثم بعد يومين احترق مستودع عندها التاجر، ثم جاء التاجر آخر وقال أنا رأيت أني مثلا أسوق سيارة متعطلة أحد كفراتها، ثم بعد يومين احترق المحل. خلاص يصبح عند هذا المعبر قاعدة أنه إذا رأى مركوبا متعطلا معناها عندك شيء في العمل بيحصل للشيء مثلا، يصبح مع كثرة يعني سؤال الناس له يعطيه شيء من هذا. الحديث كما ذكرت في فضل عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعني أنه نبي لكن يعني أنه رضي الله تعالى عنه أخذ من علم النبوة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على ناقته يخطب يوم النحر في حجة الوداع. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي بعد يوم عرفة لما الناس يرمون الجمرات وكذا، هذا يوم النحر. قال في حجة الوداع بمنى عند الجمرة للناس، وقف للناس عليه الصلاة والسلام، اللي يريد يسأل اللي يبغى يسلم عليه اللي كذا يجده. قال فجعلوا يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. طبعا في يوم النحر بالمناسبة الأصل ترتيب أربع أعمال، الأصل وليس واجبا الترتيب لكن السنة، أول شيء أن يبدأ برمي جمرة العقبة، رجع من عرفة بات بمزدلفة ذهب إلى منى ولا يزال بإحرامه، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف الإفاضة. ترتيب الأربعة بهالطريقة هو السنة. لو قدم الواحد شيئا على شيء لا بأس. الصحابة يأتون يقولون يا رسول الله أنا لم أشعر، فكنت أحسب أنا ظننت كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح، المفروض أني أذبح بعدين أحلق. قال لا حرج، قدمت الذبح على الحلق يعني مجرد أنك خالفت السنة ولا حجك صحيح، لا حرج يعني لا بأس عليك. والحرج هو الضيق، مثل ما تقول أنت لا تحرج علي لا تضيق علي. قال فجاءه آخر قال يا رسول الله لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا فنحرت قبل أن أرمي. أول ما رجع من منى من مزدلفة أخذ النحر ونحره إما من شاة أو بقر أو إبل. قال لا حرج ارمي ولا حرج، يعني أنت نحرت نعم خلاص اذهب وارمي. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني الأربعة أشياء هذه الرمي والحلق والنحر، الرمي والنحر والحلق والطواف، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيها قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. الحديث الذي بعده قريب منه نقرأه بعدين نبين ما في الحديثين من مسائل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته سئل في حجته يوم النحر بمنى قال رجل زرت قبل أن أرمي، يعني رحت البيت الحرام قبل أن أرمي، قال لا حرج، وسئل يعني طاف طواف الإفاضة قبل ما يرمي، هي الأربعة أشياء قلنا، وسئل ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده لا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي فأومأ بيده لا حرج، قال وسئل رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، وفي رواية أن بعضهم قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. فالعلماء ذكروا في هذا مسائل، منها أن مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الترتيب تنقص الأجر لكنها لا تفسد الحج لا تفسد النسك، ومنها أيضا تسهيل العالم على الناس، ومنها ظهور العالم للناس ليسألوه أنهم إذا أرادوا أن يجدوه وجدوه، ومنها الرفق بالعامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما شدد عليه، عامي وأول مرة يحج، وأصلا هي أول حجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يشدد عليهم. ومنها أن الجاهل المحتمل منه الجهل لا يشدد عليه في ذلك، يعني مثلا لو جاءك واحد وقال لك أنا والله، مثل أحيانا بعض النساء أحيانا وردني هذا السؤال مرارا، يقرأنا حديث أظن أم سلمة لما ذكرت الغسل من الجنابة والغسل في الحيض، قالت إننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في الحيض أن تنقض المرأة شعرها في الغسل، ولا يأمرنا في غسل الجنابة أن تنقض المرأة شعرها. معنى هذا الحديث أن شعورهن كانت طويلة، فكانت الوحدة تعمل شعرها جدايل، فكانت في الغسل من الجنابة المهم أن تشبع شعر رأسها بالماء، لكن ما يجب تفك الجدايل، لأن لو فكت الجدايل بتتعب حتى مرة ثانية، يعني كان شعورهن طويلة وتتعب في نقضها وتجديلها مرة أخرى، والمرأة مشغولة ببيتها وكذا، فرخص عليها فقط في الحيض لأن مرة في الشهر يجب أنك تفك الشعر حتى الماء يدخل بين الشعر، أما في الجنابة فلا بد يشبع أصول الشعر وخلاص لو ما نقض. بعض النساء اليوم فهمت أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تغسل شعرها وإنما تغسل فقط جسدها، فسئلت مرارا وسئل غيري أيضا أسمعها أحيانا في بعض الفتاوى أن المرأة تقول إنها لبثت وقتا وهي إذا يعني وقعت لها جنابة أنها تكتفي بغسل جسمها ولا تغسل شعرها، فهما خاطئا من هذا الحديث، فتقول وأنا على ذلك منذ 5 سنين فهل علي شيء الآن؟ فهنا يختلف الأمر. طبعا إذا كانت المرأة ممن يحتمل منها الجهل، امرأة تكلمك من بلد مثلا يعني قليل العلم وقليل العلماء والمساجد أيضا قليلة مثل بعض بلدان أوروبا وبعض بلدان كذا، هذه في فتواك لها في أمريكا لها مثلا بالإعادة أو طبعا لا يمكن تعيد 5 سنوات، لكن لو قالت لك مثلا أنها أيام معينة يمكن تعاد 3 أيام 4 أيام أو نحو ذلك، فالمرأة التي تسأل من بلد أو الرجل الذي فيه جهل ولا فيه علماء والعلم غير متيسر يختلف عن السؤال لما يردك من شخص يعني يلام على عدم علمه، تقول له طيب ليش ما سألت؟ ما عندكم إمام مسجد؟ ما عندكم خطيب؟ أنت وين تدرس؟ قال في الجامعة. ما عندكم مدرس شريعة؟ ليش ما سألت؟ أما الشخص الآخر فيعذر. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه أول حجة في الإسلام، والناس كانوا على أحكام معينة في الجاهلية، وجاء الإسلام بأحكام أخرى، وجاءوهم أول مرة نعرف الترتيب، فكلما سألوا صلى الله عليه وسلم عن شيء أخر أو عن شيء قدم كان عليه الصلاة والسلام يخفف عليهم في ذلك ويقول لا حرج لا حرج. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث من فوائد. الحديث الذي بعده حديث طويل فيه ذكر لأشراط كثيرة من أشراط الساعة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نؤجله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم باركين أينما كنا.